إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، شعبة من شعب الإيمان، بل هي شعبة الشعب كلها. ودليل الطاعة كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ونهى عنه، لأن فلسفة الدين إيمان وطاعة. فالدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد سواه هو الإسلام، ومعناه الإسلام لله تبارك وتعالى، وذلك بطاعته، تصديق أمره، تصديق خبره، وطاعة أمره سبحانه وتعالى. جمع الله هذا فقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فلا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الأمر بطاعته بعبادته سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعبادة الله تبارك وتعالى إنما تكون بالإيمان به سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون. فإنه لو لم يكن هناك أمر ولا نهي لكان الخلق عبثا. سبحانه وتعالى أنه خلق العباد ليعبدوه سبحانه وتعالى، وذلك بأن يأمرهم وينهاهم: افعل ولا تفعل. هذه الشعبة من شعب الإيمان وهي الطاعة، يجب ألا ينظر في معناها إلى كبر الذنب وصغره، أو إلى معقوليته وعدم معقوليته بحسب نظر الإنسان، بل ما يكون الإنسان مؤمنا على الحقيقة إلا إذا أطاع الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، ولم يتأبع لله تبارك وتعالى في أمر، وكذلك في أن يقره فيما عقل معناه فما لم يعقل معناه. فإن الله تبارك وتعالى ابتلى العباد طاعة، لا بما يشاءون هم. ولذلك كثيرا ما تأتي الأوامر بخلاف معقول المأمور. ممكن أن يكون المأمور لا يعقل معنى هذا الأمر، والله تبارك وتعالى يريد الطاعة. ولنأخذ على هذا أمثلة. أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى مما أخبرنا، معصية من؟ معصية إبليس.
ماذا قال له الله تبارك وتعالى بمحمد الله؟ أمره الله أن يسجد.
ما يسجد له، إنما يسجد لآدم. معقول هذا المأمور وهو إبليس كان مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، فإنه عندما نظر في أمر نفسه وأمر من أمر بالسجود له قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وعصى أمر الله تبارك وتعالى واستكبر في هذا ولج في عناده وعداوته فكان مصيره ما تعلمون. طرده الله تبارك وتعالى من رحمته ولعنه لعنا أبديا لا ينفك عنه
الى مدة الى ابد الابد
لا ينفك عنه مطلق. هو في غضب الله تبارك وتعالى وفي عذابه مو الى يوم الدين والى بعد يوم الدين، وفي النار التي لا تفنى ولا تبيد. والمعصية هي امر بالسجود، اسجد قال لا
خلقت من النار ما خلقته من حسب بمقياس.
لم يبين الله تبارك وتعالى له الحكمة ولا الغاية من الامر الالهي، وذلك ان مقتضى الامر الالهي الطاعة. مدام امرك الاله الرب الذي لا اله الا هو فيجب ان تطيع. ولما لم يعتذر عن خطئه وعن معصيته فانه بقي في اللعنة ابدا. المعصية الثانية ما هي؟ معصية ادم. ادم ما معصيته؟ قيل له كل من كل اشجار الجنة ولا تأكل من هذه الشجر. اباح الله تبارك وتعالى له الاكل من كل شجر الجنة راغدا، يعني هنيئا وفيرا كثيرا ما يعوزه شيء. وقال له الله تبارك وتعالى يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما معصية ادم؟ فقط المعصية انه اكل من الشجرة التي نهاه الله ان يأكل منها. هذه الشجرة ليست اثم في ذاتها، يعني ليست شجرة مثلا مذهبة للعقل، ولا هي شجرة لخمر ولا حشيشة ولا هي متلفة ولا هي، وانما فقط هو خالف امر الله تبارك وتعالى. القضية مخالفة لامر الله عز وجل. ولما وفق الله تبارك وتعالى ادم الى الاعتذار من خطيئته رفع عنه هذا الاثم، وبقيت اثار الاثم في نزوله الى هذه الارض ومقاساته فيها وما يكون. وجلوسنا في هذا المكان انما هو من اثر تلك المعصية الاولى، كما قال تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هذا من اثر هذه المعصية. كما في الحديث الصحيح ان البشر يفزعون الى ادم يوم القيامة فيقول له يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك كل اسماء كل شيء، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا، الا تشفع لنا عند الله. فيقول وهل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم، اذهبوا الى غيري. فهذه معصية، وهذه المعصية لما كانت معصية لأمر الرب تبارك وتعالى كان من أثرها ما كان. ومن الله تبارك وتعالى على عبده آدم بالاعتذار والاستغفار عن هذه المعصية فتاب الله تبارك وتعالى عليه، كما قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وذلك أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أوامر الله تبارك وتعالى التي أنزلها إلى البشر على ألسنة الرسل كثير منها معقول المعنى، يعني يعقله المأمور، وكثير منها غير معقول بالنسبة لمعقولهم. يبتلي الله تبارك وتعالى في 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 هذه الأوامر طاعتهم للرب جل وعلا. أوامر لا يقصد فيها إلا التعبد، إلا تحقيق هذه الشعبة اللي هي شعبة الطاعة، هل يطيع أم لا؟ يؤمر بأمر ليعرف هذا العبد هو يطيع أم لا، وهذه حقيقة العبودية. لأنه لو كان الإنسان يؤمر بما يعقل وبما يرى أن يعرف حكمته ويعرف الثمرة من ورائه فقط لما تجلى معنى العبادة. فإن كل إنسان
يطيع عقله احيانا كثيرا، بل قد يكون الامر في غاية المشقة ولكن يطيعه. الا ترى الانسان منا ينطلق الى عمل شديد، يحمل تراب على ظهره، يفعل كذا، يستخدم لغيره، وقد الغير هذا يهينه ويضربه ويتحمل كل هذا، ولما يأمره يطيعه. لماذا؟ لانه يرى من وراءها يعني ثمرة من هذا، عله راتب على هذا العمل وعلى هذا الصبر. فان الانسان يطيع نفسه ويطيع هواه ويطيع هذا حتى في بعض ما يشق عليه. فليس لو كان كل لو كان الله تبارك وتعالى انما تعبدنا فقط فيما نعقل معناه لانتفت معنى العبودية، ما اصبح معنى للعبودية، وانما العبودية لا تتجلى الا في ان تؤمر فتطيع، بس تؤمر من الرب تبارك وتعالى فتطيع. ثم ان معصية الله تبارك وتعالى معصية ايا كانت، صغيرة او كبيرة هي معصية. ولذلك كلمة لبعض السلف يقول لا تنظر الى عظم الذنب وصغره او الى صغر الذنب، ولكن انظر من عصاه. فمعصية الله تبارك وتعالى ايا كانت هي معصية، وذلك انه الرب الاله سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض الذي عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، فقال من جملة ما عرفنا به في كتاب القرآن كله حديث عن الله تبارك وتعالى. نقرأ قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا الرب سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. فالرب الذي هذه صفته هو الذي له الخلق وله الأمر، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء. ولله يسجد من في السماوات ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله
كما قال تبارك
لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فالرب الذي خلق كل شيء وقهر كل شيء، كل خلقه هم في قبضته وفي تصريفه وفي ملكه سبحانه وتعالى. ملائكته الذين هم ملائكته وخلقهم يتفاوت تفاوت عظيم جدا عن خلقنا نحن البشر. فإن ملكا واحدا من الملائكة يقول النبي أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من ملائكة الرحمن ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 500 عام، ومع ذلك هم في اشد الخوف من الله تبارك وتعالى والفرط منه جل وعلا. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن يتشققن خوفا من الله تبارك وتعالى من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فالرب الذي هذه صفته سبحانه وتعالى وهذا ملكه، ثم هو مع هذا قائم على كل نفس بما كسبت، يعني لا يكسب أحد شيئا إلا والله حاضر عنده، كما قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني أهذا الرب يعصى؟ إذا كان على هو قائم عليك على رأسك عندما تفعل الفعل، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، قل سموه. يعني يعجب الله تبارك وتعالى عباده سبحانه وتعالى من أن يجعل بعض خلقه له شركاء وهو القائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه. من هؤلاء الشركاء؟ الملائكة يخافون منه، الجن يفرقون منه، ملوك الأرض أحدهم لا يدري ما تفعل زوجته، يخاف من كل شيء، من كل شيء يخاف. فكيف وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذا الرب الذي هذا شأنه ويقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل شيء محصى ودقيق، وهو قائم يعلم ما تكسب كل نفس، ما تكسبه النفس يعلمه، بل يعلم خطرات القلوب سبحانه وتعالى. من هذه صفته؟ تصبح معصيته معصي، معصيته في الصغير ولا الكبير تصبح معصية. ما اسمك؟ اسمك اسم العاصي، عصى، عصى من؟ عصى الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفته. فلذلك لا ينظر الى صغر الذنب، ولكن ينظر من عصى العبد، من الذي عصيته؟ فهذا والله يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. البشر الان عرفوا شيء من هندسة هذا الكون، خلق هذا الكون، يقولون بان اتساع الكون متسع بحيث اننا لو اخذنا مركبة يركب فيها الانسان، هذه ما هي موجودة، وتسير بسرعة البرق، بسرعة الضوء، وركبناها، لو فرض وجد هذا لاحتجنا 250 مليون سنة حتى نصل الى اخر المجرة فقط التي نحن نعيش فيها، 250 مليون سنة. هذا جزء مما عرفه الانسان من ملك الرب سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض. ثم هذا الملك بهذا الاتساع الذي لا تحيط به العقول لا يغيب عن الخالق ذرة منه، مقدار نملة. يعلم لقمان ابنه، يعلم التوحيد، درس في التوحيد، في معرفة الرب، يقول له: يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، يعني لو كان فيه صخرة صغيرة، حبة رمل صغيرة، مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة، داخل في صخر او في السماوات او في الارض، يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. هذا درس في التوحيد يعلمنا اياه الله تبارك وتعالى من تعليم عبد من عباده لابنه وهو يعظه، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم تأتي الوصية بالوردين، هذه من كلام الله، ثم يأتي بعد ذلك كلام لقمان وهو يعلم ابنه يقول له يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. فهذا الرب الذي هذا شأنه. ثم ان هذا الرب ليس كما يتصوره كثير من الناس، يصور الرب انه عظيم لكن ينسبون له ما ليس من صفته، انه لو عصاهم العاصي وفعل الفاجر ما يفعل والمجرم في ملكه ما يفعل فانه لا يؤاخذه وانه قد يدخل في رحمته، علما ان هذا غير صفة الرب تبارك وتعالى. فان هذا الرب قد اعلمنا بصفته فقال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فهو يؤاخذ بالذنب، رب يؤاخذ بالذنب بالصغير والكبير. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهو يؤاخذ بالذنب صغيره وكبيره. والمعصية اذا كانت عن عناد وترك لامر الله وادعاء انني ما فهمته، ما فهمنا امر الله هذا، ما الحكمة فيه، لماذا امر الله بهذا، ناكل هذا وما ناكل هذا، نفعل هذا وما نفعل هذا، نعاقب هذا المجرم بهذه العقوبة وهذا المجرم لا نعاقبه بهذه العقوبة، لماذا حد الله هذه الحدود. الذنب لو كان رد لأمر الله تبارك وتعالى ولو في الصغير يصبح كبير جدا، لأنه معصية لله تبارك وتعالى ورد لأمر الإله الرب الخالق سبحانه وتعالى. وهذه معصية إبليس. إبليس لم يؤمر بكبير، إبليس ما أمر بشيء كبير، قيل له اسجد بس اسجد لهذا الذي خلق، قال لا ما اسجد. شنو الامر الذي امر به؟ ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول نبينا اذا راى الشيطان ابن ادم يسجد يقول يا ويلي، يشد شعره ويقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد. فهل قضيه السجود في اسهل منه؟ بالنسبه لنا ما في اسهل من السجود، اسجد اسجد. فهو امر بشيء قليل، ما هو شيء عظيم في نفسه، اسجد كما امرته. وقال له الله تبارك وتعالى لما خاطبه الله عز وجل قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، شو منعك تسجد اذ امرتك، ما منعك ان تسجد اذ امرتك، قال انا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. لما اعترض على الامر الالهي وقيل له اسجد قال ما اسجد لاني انا افضل من المسجود له، قيل له فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. هذه المعصية هي معصية الملايين، مو الملايين من الكفار بل حتى الملايين من المسلمين. كثير ممن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اذا جاءه الامر الالهي امر من الله يقول له افعل، يقول ليش افعل، ايش في هذه، ما الحكمة في هذا، لماذا امر الله بهذا الامر، ولماذا انهى الله عن هذا الفعل، وما الحكمة في هذا الامر. انت يا الانسان تقول ما الحكمة لما امر الله به، افعل، ليس لك الا ان تقول سمعت واطعت. فالتعبد مطلوب. ولذلك كان هناك كثير من الامور في الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا لا يراد منه الا اختبار الطاعة، وإلا فأخبروني هذه أعداد الصلوات وهيئاتها ما الحكمة فيها، أن نصلي صلاة في هذا الوقت ولا نصلي صلاة في هذا الوقت، ما الحكمة في هذا، أن يكون الصيام على هذا النحو الذي هو، ما الحكمة فيه، أن تكون مقادير الزكاة على هذا النحو الذي قدره الله تبارك وتعالى، وأن تكون في أموال ولا تكون في أموال أخرى، ما الحكمة في هذا، انه ابتلاء الطاعة. ثم هذه اعمال الحج، اعمال الحج بدءا عن الاحرام والتجرد من الملابس ولبس ملابس الاحرام والطواف ببنية حجر بنية من حجر يطاف بها، وان يكون 7 اشواط لا اكثر ولا اقل، وأن يقبل الحجر وأن يحشر الناس في صحراء عرفة مدة معينة محددة بوقت، وأن ينفروا في وقت واحد، وأن يرموا الجمار. ما معنى رمي الجمار؟ وما معنى أن يطوف يسعى الناس ما بين الصفا والمروة بهذا، وأن يرملوا ما بين يعني الميلين في الوادي؟ كل هذا ما الحكمة منه؟ الحكمة الاختبار، ابتلاء الطاعة. افعل ولا تفعل، افعل كما أمرك الله تبارك وتعالى. فهذه كلها أمور تعبدية. ثم ما الحكمة أن يبيح الله هذه المعاملة ولا يبيح هذه المعاملة؟ لماذا أباح الله البيع والإنسان يكسب فيه ألف ضعف أحيانا؟ بعض الناس يشتري شيء ويجي له فيه 100 ضعف من الكسب، ولا يحل أن تأخذ 1% ربا. لماذا يحل هذا ولا يحل ذاك؟ درهم واحد من الربا ما يحل، وألف دينار في صفقة 1000% يحل. لما؟ لأنه أحل الله البيع وحرم الربا. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاده فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا أمر إلهي، هذا الأمر الإلهي. ولذلك كثير من الشروط والحدود في نواحي كثيرة من أعمال الدين لا يراد فيها إلا التعبد، ويجب أن يكون الأمر على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ إحداد الزوجة على زوجها 14 أيام، وقد يكون هناك من هو أغلى من الزوج، الإبن. أليس الإبن ابن المرأة هو أغلى من زوجها؟ في امرأة تحب زوجها أكثر من ابنها؟ ماشي، إلا النادر القليل. ولكن مع ذلك إذا مات الزوج لابد أن تحد عليه المرأة 4 أشهر و10 أيام مهما كانت، وإن كانت ذات حمل لابد أن تنتظر حتى تضع حملها. وأما الإبن الذي هو فلذة الكبد 3 أيام بس. يقول النبي: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. كان الصحابيات واحدة يموت أخوها، واحدة يموت ابنها، فعندما عند اليوم الثالث تروح تأخذ طيب وتتطيب به، وتقول: والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ماني محتاج الطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه حدود يجب أن يتقيد في الحدود كما حد الله تبارك وتعالى. فهذه أوامر الله تبارك وتعالى، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها، حد حدود، شرط شروط، وضع أمور عنده. يجب أن يكون قول المؤمن عند الأمر سمعت وأطاع، عند النهي سمعت وأطاع. هذه شعبة الإيمان. الطاعة شعبة من شعب الإيمان، بل أقول هي شعبة الشعب كلها. الإيمان كله راجع إلى هذا، الإيمان كله راجع إلى الطاعة، لأن الأمر الإلهي ما تعبدنا الله به أمران، في النهاية أمران. الأمر الأول أن نصدقه فيما أخبر، فتكذيب الله فيما أخبر كفر. إذا قال الله في يوم قيامة في جنة، في نار، الجنة فيها عسل وفيها لبن وفيها خمر وفيها نساء، نؤمن بخبر الله تبارك وتعالى كما أخبر. أو حدث رسوله عن الله فقال: النار هذه صفتها كذا، وعليها صراط، والصراط عليه كلاليب، والكلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، وأن منهم ومنهم ومنهم، فنصدق الخبر ثم نستجيب للأمر. قال: افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. بس. أما من توقف طاعته على أن يعلم ليش أفعل ولماذا أفعل وما الحكمة في الفعل، وهذا فهذا لا شك أنه إذا توقف عند هذا فهذا لم يطع الله ولم يدخل في معنى الإيمان. أما إذا رد الأمر وقال: لا أفعل، وعاند، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، كفر إبليس، هذا كفر العناد. أما إذا اعتقد أن معقوله اكبر واعلى وافهم من كلام الله تبارك وتعالى فهذا اكبر عنادا، فهذا اكبر عنادا واكبر كفرا. وللاسف كم من المسلمين الان من يقول قطع اليد وحشية ورجم الزاني همجية، وهذه الحدود هذه لا تناسب هذا العصر ولا تناسب انسان هذا العصر، وكم وكم ممن يرد حكم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قد يصلي بعضهم وقد يظن بعضهم انه ما زال في معنى لا اله الا الله، وهذا بمجرد ما يقول كلمة هذا خرج من لا اله الا الله خروجا نهائيا واصبح ملتحق بالكفار، ولا تفيده لا اله الا الله. كل من رد حكم الله تبارك وتعالى ولم يرضى بحكم الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، لو كان في اصغر الامور او في اكبر الامور فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فالطاعة يا اخوة شعبة الشعب، لا شعبة اكبر واشمل من هذه الشعبة، لان كل اوامر الله تدخل فيها وكل نواهي الله تدخل فيها، وخلاصتها هو الاسلام وهو الدين. ان الدين عند الله الاسلام، ان تستسلم لامر الله تبارك وتعالى. اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم الاسلام لامره وطاعته في الصغير والكبير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. لا شك أن معصية الله تبارك وتعالى كذلك، كل معصية هي معصية، ولكن كذلك المعاصي تتفاوت. فأولا كل معصية تعني رد الأمر هذا ما فيها تفاوت مهما كان، إذا أمرك الله بشيء صغير أو بشيء كبير، إذا رددت الأمر أو قلت لا أفعل فهذا كفر وخروج من الملة. وأما إذا فعل المسلم ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه أو لم يقم بما أمره الله تبارك وتعالى فيه معتقد أنه عاصي في هذا، هذا أول شيء، فإن هنا يأتي بقى الذنب الصغير والكبير، هنا يأتي الذنب الصغير والكبير. فليست مخالفة الله مثلا في قتل النفس التي حرم الله قتلها، وفي ترك الصلاة كمخالفته في الأمر الصغير، هنا يأتي الأمر الصغير. ففي إنسان يخالف في أمر، كل يعتقد أولا لا بد أن يعتقد هذا أنه قد فعل معصية، إذا تجرد من أنه فعل معصية يصير كافر بالله تبارك وتعالى. اما اذا المسلم لا يأتي امر يخالف امر الله تبارك وتعالى الا وهو يعتقد انه عاص وانه مذنب وانه مستحق للعقوبة، ويتمنى ويطلب ان يقيل الله تبارك وتعالى عثرته. اما اذا قال ما في شيء، ايش سوينا، ما سوينا شيء، هذا كافر بالله، هذا خرج من الاسلام، هذا خلصنا منه هذا. فسواء في الصغير ولا الكبير، اذا رد المسلم، اذا رد انسان امر الله صغيرا كان او كبيرا وكرهه ولم يرده فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. اما اذا فعل المسلم امر من الامور مخالفا امر الله تبارك وتعالى مع اعتقاده انه معصية، هنا يأتي بقى الذنوب تكون صغيرة وتكون كبيرة، فهنا فيه كبائر وفيه صغائر، وهذه لها احكامها، يعني هذه لها احكامها. فاولا من انتهى عن الكبائر كف من رحمة الله تبارك وتعالى انه يكفر له الصغائر، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فإن أي عبد من عباد الله تبارك وتعالى حاشى الرسل ما يمكن أن يتحاشى الصغائر تقع من العباد، كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فأما الكبيرة فإذا تاب منها العبد تيب عليه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. المسلم إذا ارتكب كبيرة وتاب التوبة النصوح بأركانها في حياته، فهذه التوبة من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا مات عليها، مات على الكبيرة، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. إن شاء عذبه بكبيرته، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى، فهذا أمره إلى الله. وإن شاء يعني شفع قبل فيه شفاعة الشافعين سبحانه وتعالى، فهذا أمره إلى الله. لكن لا يكون كبيرة ولا صغيرة إلا مع اعتقاد المذنب أنه مذنب. إذا اعتقد أنه مذنب وأنه مجرم في هذا وعصى الله، فهذا هو الذي يكون له ذنب. أما الذي يقول لا ما سويت، ما فعلت، وش سويت، ما عملنا شيء، واستحل ما حرم الله تبارك وتعالى، فلو استحل أي شيء، لو استحل أي شيء، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. ثم من أعظم الذنوب يا إخوة، من أعظم الذنوب الهجوم على اسم الله تبارك وتعالى بالحلف الكاذب. فإن النبي قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان عودا من أراك. فلو حلفت على عود من أراك نسواك، سواله 100 فلس أو أقل، وقلت: والله هذا لي وأنت كاذب في هذا، واقتطعته من حق أخيك المسلم بيمينك، فالرسول يقول: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا من كبار الذنوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرني وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.